بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العظمة والملكوت والعزة والجبروت، الحي لا إله إلا هو الذي لا يموت. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بعثه ربه بين يدي الساعة هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه، فقال صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم ثم قال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم سألته أن يغفر لي فأبى ثلاثة، ثم أقبلت عليه، ثم إن عمر ندم فأتى بيت أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فأتى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فتمعر وجه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فجثى أبو بكر على ركبتيه وقال: يا رسول الله، والله لقد كنت أنا أظلم. قالها مرتين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال أبو الدرداء رضي الله عنه: فما أوذي بعدها، يعني أبا بكر رضي الله عنه. أيها المؤمنون، النفس البشرية بعيدة الأغوار، والله جل وعلا خلقها فألهمها فجورها وتقواها، ينتابها حالتا الرضا والغضب، كما ينتابها في أبدانها الصحة والمرض. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا كانوا شامة في جبين الأيام وتاجا في مفرق الأعوام، لكن ذلك لا يخرجهم أبدا عن كونهم بشرا رضوان الله تعالى عليهم، لكنهم بشر أثنى الله عليهم في التنزيل كما أثنى عليهم من قبل في التوراة والإنجيل. وأبو بكر وعمر هما سادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كله يبقيان من البشر يصيبهما ما يصيب البشر جميعا. هذا أبو الدرداء أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يخبر أنه كان يوما مع ثلة من الصحابة في مجلس نبي الرحمة ورسول الهدى عليه السلام، إذ أبو بكر يقبل آخذا بطرف ثوبه. وهذه ليست مشية أبي بكر المعهودة ولا هيئته المعروفة، فقبل أن يتكلم ويخبر عما في صدره وقبل أن يسلم قال رسول الله: أما صاحبكم فقد غامر، أي لابس خصومه ودخل في معتركها، إذ هذه ليست هيئته. فلما سلم الصديق قال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، أي بيني وبين عمر، فأسرعت إليه، أي بادرته بما يسيئه، ثم إنني طلبت منه بعد أن وقعت مني الإساءة أن يغفر لي، أن يعفو عني، فأبى ثلاثا، أي أن عمر لم يقبل اعتذار أبي بكر. فأقبلت إليك، يخاطب الصديق رسول الله عليه الصلاة والسلام أي مستشفعا، أن تجعل عمر يقبل عذري ويحللني من ذنبي. على الجانب الآخر، ندم الفاروق رضي الله عنه أنه لم يقبل عذر أبي بكر، فحتى يزيل ما في النفوس عمد إلى بيت أبي بكر يسترضيه ويسأل عنه. فلما أتى الدار سأل: أثم أبو بكر؟ أي أها هنا أبو بكر؟ قالوا: لا. فغلب على ظنه أن أبا بكر أتى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم إليه. فلما دخل عمر وسلم وأراد أن يخبر، تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى ذهبت أو كادت تذهب نظارة وجهه لشدة الغضب الذي انتابه عليه الصلاة والسلام. فعل ذلك نصرة لأبي بكر، لأن أبا بكر لما قال له: فأقبلت إليك، قال عليه الصلاة والسلام: يغفر الله لك يا أبا بكر، قالها ثلاثة. فلما جاء عمر تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاف الصديق رضي الله عنه أن عمر يصيبه أو يناله شيء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجثى على ركبتيه رحمة لعمر، وأخذ يقول: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم حتى لا يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء على عمر. ومع ذلك لم يقل صلى الله عليه وسلم لعمر دعوة عليه أو ما أشبه ذلك من العتاب واللوم، لكنه أدب الصحابة جميعا بطريق آخر، فذكرهم صلى الله عليه وسلم بسالف الأيام، قال: إن الله بعثني إليكم، أي معشر العرب قاطبة، فقلتم، أي في أول الأمر، كذبت. وقال أبو بكر: صدق. وهذه سابقة لا تدرك وفضيلة لا تلحق، إذ كان رضوان الله تعالى عليه قد آمن من غير تردد أبدا. ثم قال: وواساني بنفسه وماله، وتلك خصيصة أخرى وفضيلة تثني على الأولى. فقال بعدها عليه الصلاة والسلام: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ولا ريب أن كلهم أصحابه، لكن صحبة أبي بكر ليست كصحبة غيره، ومنزلة أبي بكر ليست كمنزلة غيره، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال أبو الدرداء: فما أوذي بعدها، أي لا يتجرأ أحد بعدها أن يعاتب أبا بكر في قول أو فعل. أيها المؤمنون، إن أعظم ما يمكن أن يستسقى من هذا الخبر الصادق كيف أن النفوس لها أشياء تجبل عليها، لكن الكرام الأتقياء الأنقياء الأصفياء إذا حادوا عن الطريق يسيرا أو فعلوا خلاف الأولى كما فعل أبو بكر هنا، عادوا إلى سواء السبيل. قال الله عنهم في سورة الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالعصمة ليست إلا للأنبياء فقط، وسواهم من الناس أيا كانوا يقع منهم الزلل والخطأ، وفي حق الأفاضل الكبار مثل أبي بكر يقع خلاف الأولى، لكنهم لا يثبتون عليه، يعلمون عظمة ربهم وجلاله وما له جل وعلا من العظمة والملكوت والحق والسلطان، فيفيئون أسرع ما يفيء إلى ربهم جل وعلا يستغفرونه. التحلل من المظالم من أعظم صفات عباد الله المتقين. فهذا أبو بكر لما لم يقبل عمر عذره في الأول خاف على نفسه يوم الوعيد، فأقبل وهو سيد أهل الوقار، أقبل خوفا من تلك المظلمة التي تلبس بها، أقبل على مجلس رسول الله آخذا بطرف ثوبه، يريد أول الأمر أن يتحلل من الذنب، وأن لا تبقى فيه هذه المظلمة إلى يوم القيامة، وأن يخرج من الدنيا ولم يؤذي أحدا. فأخذ بطرف ثوبه وأقبل يستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر،
لعل عمر أن يقبل عذره. وعلى الجانب الآخر ترى فضيلة الفاروق رضوان الله تعالى عليه، ففي أول الأمر غلبته المشاحة وآثر حقه ولم يقبل عذر الصديق، ثم لما فارقه صاحبه فأت إليه نفسه الشريفة العظيمة، فذهب إلى منزل أبي بكر يريد أن يسترضيه لأنه لم يقبل عذره في الأول، حتى كان ما كان مما مر معنا في هذا الخبر الصادق. وصدق الله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. يدل الحديث على أن الرجل مهما على فضله قد يقع منه ما لا يقبل، لكن ذلك لا يقدح في منزلته ولا في جلالة قدره. وينبغي أن يعرف لأهل الفضل فضلهم، وأن لا تتلمس عثراتهم، ولا يشاع في الناس ما يكون منهم أحيانا من نقص وما يعتريهم من زلل، وإنما يشاد بمحاسنهم ويذكر في الناس فضلهم. كما أن الإنسان إذا أدرك هذا عرف أن هذا وقع في خير الأزمنة من خير البشر رضوان الله تعالى عليهم بعد الأنبياء، فعلى هذا يقبل الإنسان عذر أخيه، ولا يحمل النفوس ما لا تحتمل، ولا يتمادى في العتاب، ولا يصر على القطيعة والهجر. فالدنيا أقل وأحقر من أن يتقاتل الناس عليها إلا في حق أمر الله جل وعلا به، أما ما سوى ذلك إنما المؤمنون إخوة. وفي الأحاديث ما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من دعوة المؤمنين إلى التراحم وإلى ترك الشحناء والحسد والبغضاء، وأن يكونوا أمة واحدة، ومن لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه. وبعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن وخشيته تبارك وتعالى في الغيب والشهادة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سبق أبو بكر بتلك الخطوات ليرفع عن نفسه خطيئة وقعت له مع صحابي جليل مثله، فكيف ينبغي علينا أن نسارع في الذنوب التي نحتملها والخطايا التي نقترفها مع ربنا جل جلال. إن من أعظم العلم أن يسعى الإنسان إلى كل عمل يمحو الله به الخطايا ويغفر الله جل وعلا به الذنوب، وأن يقرن ذلك بالإخلاص والتوبة إلى علام الغيوب. وقد قيل: كل الناس هلك إلا العالمون، وكل العالمين هلك إلا العاملين، وكل العاملين هلك إلا المخلصين، وكل المخلصين على وجل. ومع ذلك فإنه قد جاء في الشرع ما يدل على ما يمحو الله جل وعلا به الذنوب والخطايا: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، والصدقة تطفي غضب الرب، كثرة الخطى إلى المساجد، بر الوالدين، الإحسان إلى اليتامى، إطعام الطعام، كف الأذى عن الناس، كثرة التسبيح، وجل ذلك في الاستغفار. وفي الخبر الصحيح من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، إذا قالها سبع مرات. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ولا ريب أن الاستغفار من أعظم الدلائل على حرص العبد على أن يغفر له ربه. ألا وصلوا وسلموا على سيد المستغفرين وإمام المتقين ذي الوجه الأنور والجبين الأزهر الشافع المشفع في عرصات يوم المحشر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين، وخص اللهم منهم الأربعة الراشدين، اللهم وارحمنا معهم بمنك وكرمك وغفرانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك في الدنيا لذة ذكرك يا ذا الجلال والإكرام، ونسألك في موقف الحشر لذة عفوك، ونسألك اللهم في الجنة لذة النظر إلى وجهك العظيم. اللهم ارزقنا قلوبا تستحي منك وتقبل عليك وتشتاق إليك، اللهم ارزقنا قلوبا تستحي منك وتشتاق إليك وتقبل عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لنا في أجواف المقابر وبطون الثرى آباء وأمهات وإخوانا وأخوات، اللهم آنس في تلك البقاع وحشتهم، وارحم اللهم تحت الثرى غربتهم، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم وإن لنا على أسرة المرض إخوانا وأخوات وآباء وأمهات، اللهم اشفهم وعافهم يا ذا الجلال والإكرام، وألبسهم حلل العافية وأذهب عنهم البأس يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وبعد أن استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه الخطبة من فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمامي وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، والتي تحدث فيها فضيلته عن أدب الاختلاف، يسرنا أن نلتقي بفضيلته في هذه الدقائق، فحياكم الله وبياكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله أستاذ كمال، حيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق.
اللهم أمين. المتأمل فضيلة الشيخ صالح في هذا الحديث الشريف الذي تعرضتم له في هذه الخطبة، يدرك أن الاختلاف بين الناس أمر طبيعي وسنة من سنن الله عز وجل التي جعلها في علاقات عباده الاجتماعية، ولكن الخلاف الذي حصل في هذا الحديث كان بوجود النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ومارس فيه صلى الله عليه وسلم دورا مهما في إدارة الحوار بطريقة منعت حدوث الشقة والفتنة وأنهت الخلاف فور وقوعه. فما الفرق بين تلك الاختلافات والاختلافات في عصرنا الحاضر، على الرغم من قلة وندرة الاختلافات في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومن بعده الصحابة الكرام؟
نعم، الحمد لله. وبعد، طبعا يعني كلمة الاختلاف تستوعب معان عدة، ويوجد اختلاف ويوجد تفاوت. فالتفاوت نزه الله خلقه عنه، قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. والاختلاف أحيانا يكون محمودا إذا كان لغاية، ولهذا نسبه الله إلى نفسه، قال الله جل وعلا وله اختلاف الليل والنهار. ما كان في الحديث الذي تعرضنا له والخطبة إنما كان يتكلم عن قضية اختلاف عارض في الطبع،
وليس على قضية
بعينها، إنما نوع من المحادة في الكلم بين رجلين عظيمين لهما سابقتهما الكبرى في الدين، وهما أبو بكر الصديق والفاروق عمر رضي الله تعالى عليهما. فهذا الأمر يثبت أول المقام أنهم بشر، وهذه البشرية هي التي جعلتهم يجاهدوا أنفسهم، ومجاهدتهم لأنفسهم هي التي بوأتهم هذه المنازل. فهم لو كانوا أصلا لا يتنازعهم خير ولا شر ولا صلاح ولا فساد، لما كان لهم هذه الحظوة وهذه المقام، لكن هم كانوا يملكون البشرية التي نملكها والقلوب التي نحيا بها والأرواح التي تدب في أجسادنا، لكنهم أسلموا أنفسهم لله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وانقادوا. فلما انقادوا علوا، وإلا بشرية الصديق هي بشرية أبي جهل، لكن أبا جهل لم ينتصر على شهواته ولا على رغباته ولا على هواه، في حين أن الصديق انتصر على هذا كله وأسلم قلبه كله لله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. حدث بينه وبين الفاروق نزاع، فكأن أبو بكر رضي الله عنه يعني ربما لسنه، لأنه أكبر من الفاروق قرابة 10 سنوات، اعتد قليلا على الفاروق، فكأن الفاروق لم يقبلها رضي الله عنه كما يدل عليه ظاهر الحديث. فلما جاء أبو بكر معتذرا أبطأ قليلا عمر حتى يعني يشعر يعني بشيء من حاجة نفسه، لكن الأمر لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، هو عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بأصحابه، فهو أراد أن يبين في رسالة للأمة أن ذوي الفضل لا ينبغي أن ينسى فضلهم، وأن إقالة عثرات ذوي الهيئات أمر مطلوب شرعا. فقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هذا جعل أبو بكر يبين عظيم منزلته، مع أن هذا التعاطف النبوي صح التعبير مع أبي بكر لم يكن أبو بكر منتهزا له، لو غير أبي بكر ربما سحب اعتذاره، لكنه قال: يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا كنت. هذه يدلك على أي رفعة كان الصديق يعيشها، يخشى أن يخرج سلم لفظة في حق عمر
رضي الله عنه. الاعتراف بالحق،
ولا اعتراف بالحق. نعم، هذا أمر عظيم. كذلك الفاروق رضي الله عنه كان مؤدبا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما قال إنه ظلمني إن الحق لي، إن لا، لأن الفاروق والصديق كلاهما يعلم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما ينطق عن الهوى، وأنهما ما اختلف إلا ليؤوب إليه، أنه كان بين ظهرانيهم، فكان إذا وقع مثل هذا يجدون من يلجوا إليه. لكن نحن الآن نسأل الله العافية، يعني وجد كبراء في الأمة، يعني عقلاء وفضلاء، لكن حتى إن وجد في الأمة أحيانا بعض الكبراء والعقلاء وذوي الرشد الذين يلجأ إليهم، أين الذين يستمعون لهم؟ أين الذين يعرفون قدرهم؟ أين الذين يعرفون فضلهم وحكمتهم وتجربتهم فيحتكمون إليهم؟ قلوا. وهذه من مصائب الدهر، وقد قيل: ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. المقصود لابد أن نعترف بأننا بشر، يقع منا الخطأ، يقع منا الحدة، يقع منا شيء من هذا، لكن تلحظ أن هؤلاء الأخيار ما إن وقعوا في أول الخطأ إلا رجعوا، في حين أن المنافق إذا خاصم فجر، تجاوز الحد ويستمر ولا ينفك البتة، نسأل الله العافية.
إذن يعني قضية الاختلاف لها أساليب لحلها وأيضا لها آدابها. لا شك نحن بأمس الحاجة لأن يكون هناك عودة لتلك الأسس الشرعية التي وضعها نبي الهدى والنهج الذي انتهجه صلى الله عليه وسلم لحل الاختلافات التي قد تحدث بين بعض الصحابة الكرام.
نعم، هو لابد من الفيء إلى الكتاب والسنة، الفيء إلى الكتاب إلى آياته والسنة، إلى ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من إرث عظيم في قوله أو فعله أو تقريره. حاجة الناس إلى هذا نص الله عليه في كتابه الكريم لما أمر بأن يرد كل شيء إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فالرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى رسوله رد إلى سنته. الناس من غير منهج، من غير طريق بين، لا يمكن أن يصيبوا، وقد كفانا النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وأجم أحسن شوقي عندما قال: بأيديهما نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. الجواب لما هم في حالك الظلمات؟ لأن هذين النورين كتاب الله وسنة نبيه لم يعمل بهما العمل الحق، لكن كل من يعمل بالكتاب والسنة العمل الحق فهو على نور من ربه وعلى هدي وعلى صراط مستقيم. لو أننا في تنازعنا الزوج والزوجة مثال حتى لا ندخل في المثاليات، يحصل بينهما نزاع، هذا يقع في كل بيت، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فالناس في هذا 3 أحوال: شخص لا يرى الحسنات من الزوجة البتة وهذا ظالم، وإنما يقف عند معايبها فقط. آخر ينظر بعين الاعتدال ما لها وما عليها، ينظر إلى حسناتها ويغض الطرف عن أثراتها. هذا الآن في الاختلاف رد إلى
كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا قس حتى في قضية إقامة الدليل وإقامة الحجة وإقامة الأمر، فالمسلم وقاف عند كلام الله، يقولون إن عمر كان من أشد الخلق وقوفا عند كلام الله. المؤمن الحق هذا دأبه،
ولله الحمد. يعني هناك خطوات في مجتمعنا المسلم، مجتمع السعودي أيضا، نحو ترسيخ ثقافة الحوار، وأيضا أن يكون هناك يعني مرجعية في هذه المسألة من خلال المعاهد والمراكز والجامعات. كيف تنظر فضيلة الشيخ لهذه الخطوة وهذه البادرة؟
نعم، هذا حسن جدا، والناس في حالة ملحة إلي، وهو من مناقب ولي أمر المسلمين في هذه البلاد، خادم الحرمين الشريفين أيده الله بنصره وأعانه على طاعته. قضية تبني الحوار من خلال مثل مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وغيره من المراكز التي تعنى بهذا وتثقيف المجتمع وبث هذا في روح التعليم العام وروح التعليم الجامعي، هذا كله يساعد على أن الناس يصلوا إلى الحقائق من دون إراقة دماء، من دون سباب، من دون شتائم، من دون بغضاء، من دون حقد. أي أمر يعرض للنقاش يقول هذا رأي وهذا رأي، أعترف بقصوري تعترف بقصورك، أعترف ببشريتك تعترف ببشريتي، أخذ منك تأخذ مني، يتحمل بعضنا بعضا، ينصح بعضنا بعضا، نستدل بكلامي وكلامك حتى نصل إلى الطريق الصحيح، نقرب المسافات بيني وبينك، نتفق على أصول عظيمة هي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نؤمن ببشريتنا وقصورنا. وقد كان الشافعي يقول رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ عندي لكنه يحتمل الصواب. كذلك لما ناقش إسحاق مراهوي في مسجد الخيف والناس ينظرون وهي فرصة لإشباع النفس، مع ذلك أخذ إسحاق برأي الشافعي وأخذ الشافعي برأي إسحاق، وهذا يدل على التجرد، وهذا الذي ينبغي أن يساس الناس عليه.
أشكركم فضيلة الشيخ في ختام هذا اللقاء، نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق وأن ينفع بكم وبعلمكم، وأن يجعل ما استمعنا إليه في ثنايا هذه الخطبة في موازين حسناتكم. نلقاكم إن شاء الله في لقاءات طيبة ومباركة.
شكرا لكم أستاذ كمال، وأسأل الله لي وللجميع التوفيق.
اللهم آمين.